الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن الصلاة ركن من أهم أركان الإسلام، بل هي أهم ركن بعد الشهادتين، يعني بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيرها من أركان العبادات. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعتني بها عناية تامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها. لكن نرى بعض الأحوال عند بعض المسلمين فيها نقص في تلك الصلاة، مما يعرض صلاتهم لا نقول للبطلان لكن للنقصان، وفي بعض الأحيان هي مهددة بالبطلان بسبب بعض الأفعال التي لا تصح في الصلاة. من أهم هذه الأمور التي يقع، أو من أخطرها، ما يقع فيه بعض الناس من نقر صلاتهم، أي من التعجل فيها حتى أنه لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، فضلا عن القيام من الركوع ومن السجود. الناس بعضهم عندما يصلي خلف الإمام تنضبط صلاته بالإمام فيكون الأمر سهلا، يعني بعضهم يأتي فيصلي خلف الإمام، وعادة الأئمة في المساجد التمهل والتؤدى في الصلاة، فهذا ليس فيه مشكلة. لكن عندما ترى بعضهم عندما يقوم لإكمال صلاته أو عندما يصلي منفردا تتعجب من السرعة التي ينقر بها صلاته، وهي شبهت بالنقر لأنها كنقر الدجاجة التي تنقر بسرعة في الإناء أو في الطبق ولا تتمهل نقرة بعد نقرة. فبعض الناس تكون صلاتهم على صورة النقر، وبالتالي لا يطمئنون فيها. وهناك حديث مشهور في كتب الفقه يسمى حديث المسيء صلاته. رجل جاء يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فشاهده النبي يتعجل في صلاته ولا يطمئن فيها وينقرها نقرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فعاد إلى ما كان عليه، وهكذا مرة بعد أخرى حتى ابتدأ يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه. ومن أهم ما بينه له في تعليمه صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أن يطمئن في ركوعه وفي سجوده. وعادة بعض الناس وبخاصة عندما يركع فلا يعتدل تماما ولا يطمئن بعد القيام من الركوع، وإنما بعضهم يرفع جذعه وسطا ثم ينزل إلى السجود، وبعضهم أيضا عندما بين السجدتين لا يجلس ولا يطمئن، وإنما يعتدل اعتدالة خفيفة أو شبه اعتدالة لا يتمها، يكون ساجدا فيعتدل نصف اعتدال ولا يتم اعتداله حتى، فضلا عن أن يطمئن ويأتي بالسجدة الأخرى، مع أن الذي الجلسة بين السجدتين هي من الأركان، مع أن القيام أو الرجوع بعد الركوع أيضا من الأركان، فلذلك لا يصح الإخلال به. بعض الأركان بسبب ما فيها من ذكر طويل عادة الناس لا ينقرونها كالقيام، لأنه لابد أن يقرأ الفاتحة وربما يقرأ سورة بجانبها، فلذلك لا نجد في القيام الأساس، لا نجدهم ينقرونه بسبب ما فيه من الأذكار. لكن المشكلة دائما تقع إما في الركوع في نقر الركوع أو في نقر السجود، وأشد ما يكون وأشهر ما يكون الاستعجال والسرعة عند القيام من الركوع وعند القيام من السجود.
وبالتالي هذا الذي بين الركوع والسجود من القيام بعضهم لا يقيمه، وإنما كما قلت يكتفي بأن يرفع نفسه قليلا من الركوع ثم ينزل إلى السجود. كذلك عندما يقوم من السجدة الأولى فينبغي أن يجلس ويطمئن في مكانه ثم يأتي بالسجدة الأخرى، فبعضهم أيضا لا يتم ارتفاعه حتى ينزل إلى السجدة الثانية، فهو بالتالي أتى بالسجدتين ليس بينهما شيء، لأن هذا الفاصل الذي لم يطمئن فيه ليس بفاصل. كذلك هو عندما يقوم من الركوع وينزل إلى السجود مباشرة لم يأتي بما بين الركوع والسجود من القيام الواجب فيه أو الواجب عليه أن يطمئن فيه. فهذه مسألة مهمة جدا نراها في الناس، ولا شك أن بعض الناس ربما يراها في زوجه أو أولاده، فينبغي أن ينصح لهم، ينبغي أن ينصح لهم وأن يبين لهم، لأنهم ربما لا يأتون ويسمعون الناس، وأنت سمعت وتعلم، فينبغي أن تعلم من لم يصل إليه ذلك، لأن هذا الأمر من الخطورة بمكان، لأنه يتعلق بصحة الصلاة ويتعلق بأركانها التي يجب على المسلم أن يقيمها، فبسبب العجلة يتعجل في ترك تلك الأركان. ولذلك ينبغي على من رأى من لا يطمئن في ركوعه أو سجوده أو بعد الركوع أو بعد السجود أن ينبهه إلى ذلك. والاطمئنان يقدره العلماء بقدر ما يعود كل عظم إلى مكانه، يعني عندما تركع وتعود من الركوع إلى القيام فتطمئن بحيث أنه تقف وقفة كاملة ويعود كل عظم إلى مكانه وكأنك ستستمر في الوقوف، فإذا فعلت ذلك فهذا حد الاطمئنان، أن تعتدل تماما وأن يستقر عظامك في مكانها، فهذا ربما كفاك ويعد اطمئنانا، فضلا عن أن تأتي بالأذكار عندما تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره، أو حتى لو أتيت بالذكر المختصر، لكن لا بد من الإتيان بهذا الركن. كذلك عندما يسجد ينبغي أن يعتدل وأن يطمئن حتى ترجع عظامه إلى مكانها ويستقر في مكانه ولو ثانية واحدة، ويستطيع أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاثة، ثم يعود إلى السجدة الأخرى فيأتي بالاطمئنان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. وألا هل تريد إن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتك تلك أن يقول لك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أنه عدها، ليس الصلاة بتلك الصورة التي يتمها بعضهم في عجلة وفي سرعة لا يتم الأركان، مع أن الصلاة كلها أي صلاة من الفرائض إن أتمها الإنسان بأركانها بأقل أركانها لا تستغرق منه إلا خمس دقائق، لأن الاطمئنان كما قلت هو ثواني قليلة، مجرد أن تعود فيطمئن جسمك ويستقر في وضعه يعد اطمئنانا، تستطيع بعده أن تسجد أو تأتي بالسجدة الثانية، لكن بعضهم كما قلت بأنه لا يعود إلى وضعه الأصلي، لأنك في الركوع أنت تكون في قيام ثم تركع، فينبغي عليك أن تعود إلى الوضعية الأولى وأن تستقر فيها ولو ثانية حتى تعود عظامك إلى ما كانت عليه، فبهذا أديت هذا الركن، تستطيع بعدها أن تسجد. كذلك عندما سجدت، عندما تجلس بعد السجدة ينبغي أن تطمئن في جلستك ولو لمدة ثانية واحدة، تعود فيها تعتدل تماما في جلستك وتعود عظامك إلى مكانها وكأنك ستبقى في هذا الركن أو ستستقر فيه، فعندما تتم ذلك تستطيع أن تأتي بالسجدة الثانية، وذلك لا يأخذ إلا ثواني قليلة، لكن العجلة والشيطان، مع أن الناس كما قلت يضيعون أوقاتهم، يعني المسلمون أصبحوا مشهورين بضياع الأوقات، وربما تجد الرجل في مجلس تخزين أو في كلام أو في أي شيء فاض لا عمل له، وتجده يتكلم بالساعات ويقضي أوقاتا فارغة أمام تلفاز أو غيره، لكنه في الصلاة يستقل عليها دقيقتين أو ثلاثة، يريد أن يأتي بها في دقيقة واحدة فيقضي على أركانها. لا، لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بمجرد نزول وصعود، وهذه ليس الصلاة، وإنما الصلاة يكون فيها أقل الاطمئنان. نحن لا نقول بأنه يطيل، هذه الإطالة سنة، لكنه نقول بأن يأتي بالأقل الذي به تجزئ الصلاة. يعني المسألة ليست أنك تضع نفسك في الركوع وتعود بسرعة، أو تسجد فتنقرها وتعود بسرعة، بمجرد أن تلمس جبهتك الأرض، بعض الناس تمس جبهته الأرض فيرتفع بسرعة. لا ينبغي أن تمس جبهتك الأرض وأن تتكئ، أي أن تترك نفسك على الأرض، حتى لو كان مكانك إسفنج لا دخل في بعضه، وتطمئن في وضعية السجود وكأنك ستبقى فيها. فإذا اطمأننت بهذه الصورة تستطيع أن ترفع بعدها. فلا بد من الإتيان بمسألة الاطمئنان. أنبه إخواني إلى تلك المسألة التي غابت عن بعض الناس، وهي الاطمئنان في الأركان. الاطمئنان في الأركان، الاطمئنان عكس الخف وعكس النقر. فلا بد في كل ركن من أركان الصلاة أن تطمئن فيها. ومعنى الاطمئنان أو أقل الاطمئنان أن تستقر في مكان ذلك الركن وكأنك ستمكث فيه أو كأنك ستبقى فيه حتى تعود أعضاؤك إلى مكانها، إلى تلك الهيئة. فإذا عاد الجسم إلى وضعه واستقر جسمك في هذه الوضعية فقد وقع الاطمئنان، وتستطيع بعدها أن تنتقل إلى الركن الذي بعده، لا مجرد أنك تدخل الأركان في بعضها. فهذا قد يعرض الصلاة للبطلان، وبخاصة أنه يتعلق بالأركان، يتعلق بالأركان. وأنتم ربما تعلمون أننا لا نقول بالبطلان إلا بصعوبة، يعني كثير من الناس يظن أمورا مبطلة وهي ليست مبطلة، لكن ما قلنا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني النبي عندما رآه ينقر صلاته ويأتي بها على عجلة وعلى سرعة ودون اطمئنان اعتبرها ليست صلاة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما معنى ذلك وهو قد صلى؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست الصلاة الشرعية التي أمر بها والتي تجزئه وتسقط عنه الصلاة، وإلا فهو أتى بالهيئة وبالشكل. فليست الشريعة تحاسبنا على الصورة، وإنما تحاسبنا على الإتيان بأركانها وبما فيها مما فرض الله عز وجل. فالنبي اعتبر المسيء صلاته كأنه لم يصلي، مع كونه صلى، وذلك لأن صلاته لا تصلح من الناحية الشرعية. فكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وإمامنا هو من الناحية الشرعية، من ناحية إجزائها ومن ناحية قبولها في الشرع، وهو الذي علمنا الشرع صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي أن ننتبه لقاعدة الاطمئنان، على كل مسلم أن يطمئن في أركانه وفي صلاته خشية على صلاته من البطلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه مسألة، والحقيقة أن المسائل التي تتعلق بالصلاة كثيرة، والأخطاء التي يرتكبها بعض الناس كثيرة. من هذه الأخطاء التي تتكرر في المساجد المرور بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي حتى لا يشغله ولا يقطع عليه صلاته ومناجاته. ومنع من المرور بين يدي المصلي ولو مكث الإنسان 40. يقول الصحابي راوي الحديث: لو يعلم المار ماذا عليه لو مر بين يدي المصلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوقف 40. فيقول الصحابي: لا أدري أقال 40 أسبوعا أو شهرا أو سنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي الكريم يقول بأن الإنسان ولو تعطل ولو وقف 40 خير له من أن يمر ويكتاب بين يدي المصلي. كأن الوزر أو كأن الإثم أو كأن كبر الخطأ أو عظم الخطأ الذي يرتكبه الإنسان أضر عليه من أن يقف 40 أسبوعا أو شهرا أو سنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على التجديد في الأمر وأنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي، بل ينبغي أن يمر إما من خلفه أو إما من بعد سترته أو إما من بعد موضع سجوده. وهنا ننبه أيضا إلى أن كثيرا من الناس يأتي في وسط المسجد ويصلي، بل ينبغي السنة أن يتخذ سترة وأن يقترب من تلك السترة حتى لا يعيق الناس، يعني لأنه يساعد الناس على الطاعة وليس على المعصية. فعندما يأتي هكذا بدون سترة هو يعرض نفسه ويعرض الآخرين للمرور بين يديه. فلذلك هناك أمران: أمر على المصلي أن يتحرى بقدر الإمكان أن يتخذ سترة بقدر إمكانه، وإلا ففي بعض الأحيان يكون معذورا، ربما لا يجد وربما يكون مسبوقا، فعندما ينتهي الإمام يصبح ليس أمامه شيء، لأن الإمام سترة للمأموم. لو حتى لو مر إنسان بين يدي المأمومين في الصلاة في الجماعة فإنه لا ضرر، لكن عندما يمر بين يدي الإمام أو أن يمر بين يدي المنفرد من قام يتم صلاته فليمنعن أحدا أن يمر بين يديه. ولكن بعض الناس يقوم يتنفل فيأتي في وسط المسجد أو يأتي في مكان يمر فيه الناس فيعيقهم. فينبغي هناك أمران: أمر على المصلي أن يتحرى السترة وأن يتحرى أن يبتعد عن طريق الناس بقدر إمكانه، وأمر آخر على المار أنه إذا وجد إنسانا يصلي أمامه سترة فلا يمر بين المصلي وبين السترة، وإن كان ليس له سترة فيمر بين موضع سجوده بعد موضع سجوده، يقدر بالتقدير، يعني أنه إذا صلى المصلي دون سترة فهل يمنع الناس جميعا لو صلى في خلف المسجد فيصبح كل ما أمامه هو يمنع منه يمنع المرور؟ لا، وإنما نقدر بقدر سجوده أو بقدر موضع سجوده. وتلك السجاد الذي أصبح منتشرا في المساجد أصبح يقدر، بمعنى أنه عند مكان الرأس موضع الرأس في السجاد معروف، عندما يقف على قاعدة السجادة فموضع الرأس معروف، فيتجاوز تلك السجادة التي هي بحجم المصلي ويمر من بعدها ولو لم يكن للمصلي سترة فلا حرج عليه، فإنه لم يمر بين يديه، بدليل أن المصلي لو مد يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدفع من يمر بين يديه، فإن مررت أنت بعد ذلك فلا يستطيع أن يدفعك وليس له أن يدفعك لأنك تجاوزت موضع سجوده. فموضع السجود يكون بقدر طول الإنسان، وتقريبا كما قلنا أن تلك السجاجيد الجديدة وتلك المكت الجديد إنه مقدر فيه في المساجد تقريبا بحجم موضع السجود، فليتجاوز الإنسان السجادة التي يصلي عليها المصلي ويأتي من بعدها ويمر، ولكن كما قلت ينبغي أن يتجنب أن يمر بين يديه حتى لو لم يكن بين يديه سترة. وأما بعد موضع سجوده فلا بأس، لأنه لا يمكن أن يكون موضع سجوده كل المسجد، فإن صلى في آخر المسجد وأمامه فراغ فلا شك أنه لا يمكن أن يمنع الناس من ذلك، بل يمرون حتى بعد موضع سجوده فيمتنعون أن يمروا بينه وبين موضع سجوده أو فيما تطوله يداه أو فيما يكون سيسجد عليه فيتجاوزه الإنسان ويمر من بعده، لأنه كما قلنا هناك تهديد أكيد ووعيد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على من مر بين يدي المصلي، ومن مر بين يدي المصلي على المصلي أن يدفعه، عليه أن يدفعه، حتى ورد في بعض الأحاديث فإن أبى فليقاتله، يعني يصر على إيه؟ على دفعه، كأنه واجب على المصلي أن يدفع من مر بينه وبين سترته، أما من مر بعدها فليس له أن يدفعه، وليس عليه شيء، وليس على المار شيء إن مر بعد السترة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا كمصلين أنت عندما تصلي تتحرى السترة بقدر الإمكان، فإن وقع وكنت تصلي وليس هناك سترة فليتجنب الآخر أن يمر بين يديك حتى لا يقع في ذلك الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور التي نراها في المساجد، تساهل الناس في المرور بين يدي المصلي، وذلك خلافا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ديننا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وافتح علينا في العلم والعمل والأخلاق. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم املأها إيمانا وإحسانا وإسلاما، واملأ قلوبنا أخلاقا حسنة يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا، وانزع من قلوبنا البغضاء والشحناء والحسد والحقد برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا تفسد بعده أبدا. اللهم أصلحنا وأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أجسامنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم بارك في أجسامنا وفي صحتنا وفي أعمالنا، وبارك في أرزاقنا يا رب العالمين، وصب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الأرزاق المباركة، اللهم بارك في أرزاقنا، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك أمطارا مباركة، ونسألك غيثا مريعا طبقا نافعا غير ضار. اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم اجعل هذا بلدا مباركا، اللهم اجعل هذا بلدا مباركا، وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا البلد وارزق أهله من الثمرات يا رب العالمين، وألف بين الراعي والرعية، وأصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا جميعا، وأصلح المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين، واجمعهم على قلب رجل واحد بحولك وقوتك يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائهم. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارزقهم يا رب العالمين، اللهم أغنهم عن العالمين، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم أنزل السكينة والصبر على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم قوهم وأعنهم وقوي قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خاسرين خائبين يا رب العالمين، اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم ردهم منكوسين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم ادفع عنهم المؤامرات والكيد بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض، ف في الصومال والعراق والشيشان وأفغانستان وفي فلسطين والفلبين وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.